الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. أما بعد، فنواصل ما ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أجرنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: تفريع الأبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها. قال رحمه الله: باب ما يقطع الصلاة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبد السلام بن مطهر وابن كثير المعنى أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: حفص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل. فقال وقال عن سليمان قال: قال أبو ذر: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيل آخرة الرحل الحمار والثلب الأسود والمرأة. فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان.
قول المؤلف: باب ما يقطع الصلاة، أي ما هي الأشياء التي إذا مرت بين يدي المصلي قطعت صلاته، وهل هناك ما يحكم عليه بأنه يقطع الصلاة؟ ثم أورد المؤلف حديث أبي ذر، وهو حديث صحيح الإسناد، قد أخرجه مسلم في صحيحه، قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة. فيه أن هذه الأصناف الثلاثة تقطع صلاة الرجل إذا مرت بين يديه. وتقدم أن المساواة بين أشياء في حكم واحد لا يعني المساواة بينها في جميع الأحكام. وفي هذا الخبر، ظاهر هذا الخبر أن الحكم بقطع الصلاة يختص بالرجل بقوله يقطع صلاة الرجل، لكن كلمة الرجل من ألفاظ الألقاب، واللقب لا مفهوم له، المراد باللقب أسماء الذوات. فأسماء الذوات إذا وصف الحكم بها لا يتقيد الحكم بها، بخلاف ما لو كانت صفة أو كانت غاية أو كانت شرطا، فإنه إذا قيد الحكم بها معناها أن الحكم يختص بذلك المحل ولا يتعدى غيره، ويقيد به النصوص الأخرى المطلقة. لكن كلمة الرجل من أسماء الذوات، بالتالي فهو لقب، والألقاب لا مفهوم لها، ومن هنا نقول بأنه لا يختص الحكم بهذا القيد، ولا نقيد النصوص المطلقة الواردة في هذا الباب بهذا اللفظ. وقوله الحمار، ظاهره أنه يشمل الصغير والكبير، وقد قال طائفة بأن صغار الحمير لا تدخل في هذا، لأن لها اسما خاصة هو الأتان، قد استدلون عليه بحديث ابن عباس في الصحيح قال: أرسلت الأتان فكانت ترتع بين يدي الصف. والأولون قالوا بأن الحديث فيه أن الأتان إنما كانت تمر بين يدي الصف، وسترة الإمام سترة لمن خلفه. قال هنا: والكلب الأسود، وقد كلمة الأسود هنا صفة، وبالتالي يكون لها مفهوم، ومعناها أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود بخلاف ما كان على غيره من الألوان. قال والمرأة، هي أن المرأة تقطع الصلاة إذا مرت، وهذا هو مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم في إحدى الروايات عن أحمد. والجمهور يقولون بأن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، يستدلون عليه بما ورد في حديث عائشة أنها كانت في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل، فإذا أراد أن يسجد غمزها فرفعت رجلها. قالوا فدل هذا على أن المرأة لا تقطع الصلاة. والأولون قالوا بأن الحديث إنما يراد به المرور، فإذا مرت المرأة بين يدي المصلي قطعت صلاته، بخلاف ما إذا كانت لابثة وجالسة كما في حديث عائشة. وجمهور أهل العلم على أن هذا المسجد، المسجد الحرام، مسجد الكعبة، مخصوص من هذا الحكم. قالوا لأنه لا زال النساء يطفن بالبيت أمام الرجال المصلين، ولم يحكم أحد من أهل الإسلام بقطع صلاة هؤلاء المصلين بمرور النساء في الطواف بين أيديهم. ولذا فإن الصواب اختصاص هذا المسجد بعدم قطع المرأة لصلاة الرجل الذي تمر بين يديه. وفي قوله الكلب الأسود شيطان، استدل به طائفة على أنه إذا مر الشيطان بين يدي الإنسان انقطع صلاته. قالوا لأنه علل الكلب الأسود بكونه شيطانا، ولكن من الذي يجزم بأن الشيطان قد مر بين يديه؟ لا نعلم مثل هذا. وفي الحديث دلالة على أن دليل الخطاب حجة كما قال الجمهور خلافا للحنفية. المراد بدليل الخطاب مفهوم المخالفة، فإذا قيد الحكم بقيد دل ذلك على انحصار الحكم بمحل ذلك القيد، وأن ما عداه لا يأخذ هذا الحكم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. قال أبو داود أوقفه سعيد وهشام وأمام عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم، هذا الخبر ظاهره صحة الإسناد، لكن وقع اختلاف في إسناده، فإن الحديث روي عن ابن عباس الصحابي الجليل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه جابر ابن زيد أبو الشعثاء فقيه أهل العراق، ورواه عنه قتادة ابن دعامة، وقتادة اختلف الرواة عنه فرواه شعبة عن قتادة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف شعبة عدد من المحدثين الكبار من مثل سعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله وهمام. والأرجح أن رواية الموقوف أقوى من رواية المرفوع، وبالتالي هذا اللفظ من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اللفظ قال طائفة بأن المرأة لا تقطع الصلاة إلا إذا كانت حائضة، أما إذا لم تكن حائضا فإنها لا تقطع، هكذا قالوا، واستدلوا بهذا اللفظ المرأة الحائض، قالوا هذا قيد فنقيد به النصوص المطلقة الأخرى. وهذا لا يصح، لأن هذا الذي عندنا الصواب أنه من كلام ابن عباس، فلا يصح أن نقيد به كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن الصحابة قد اختلفوا، وعند اختلاف الصحابة لا يحتج بقول بعضهم على بعضهم الآخر. ومن جهة المعنى، ما الذي يدري الرجل الذي مرت المرأة بين يديها هل هي طاهر أم حائض. ولذا فإن الصواب وقف هذا على ابن عباس وعدم اختصاص هذا الحكم بالمرأة الحائض. نعم.
قال حدثنا محمد بن اسماعيل البصري قال حدثنا معاذ قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى غير ستره فانه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمراه ويجزئ عنه اذا مروا بين يديه على قفه بحجر. قال ابو داود في نفسي من هذا الحديث شيء كنت لا ذكرت إبراهيم وغيره فلم أرى أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه ولم يرى أحدا يحدث به عن هشام ويحسب الوهم من أبي من ابن أبي سمينة. والمنكر فيه ذكر المجوسي وفيه على قفة بحذر وذكر الخنزير وفيه نكارا. قال أبو داود ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه.
هذا الخبر منكر وشاذ. محمد بن إسماعيل البصري شيخ أبي داود هو ابن أبي سمينة وهو مولى بني هاشم وقد انفرد بهذا الخبر وأكثر الرواة لا يذكرون فيه هذه الزيادة اليهودي والمجوسي والخنزير. ومن ثم حكم على هذا اللفظ بالضعف ولا يبنى عليه حكم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثره فما مشيت عليها بعد.
هذا الخبر مجهول الإسناد لأن مولى يزيد بن نمران مجهول وبالتالي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبنى عليه حكم.
قال حدثنا كثير بن عبيد يعني الملحجي حدثنا أبو حيوة عن سعيد يعني الملحجي حدثنا أبو حيوة عن سعيد بإسناده ومعناه زاد فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره. قال أبو داود رواه أبو مسلم عن سعيد قال فيه قطع صلاتنا.
أيضا هذا من رواية مولى يزيد بن نمران وهو مجهول وبالتالي لا يصح أن يعول عليه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبي أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا هو برجل مقعد فسأل عن أمره فقال سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إلينا فأقبلت وأنا غلام نسعى حتى مررت بينه وبينها فقال قطع الله صلاتنا قطع الله
أثره قطع صلاتنا
قطع صلاتنا قطع الله أثره فما قمت عليها إلى يوم هذا.
هذا أيضا مجهول الإسناد ولا يصح أن يقوى بالخبر الذي قبله لأن رواية المجهول لا يقوى بها يحتمل أن يكون ضعيف جدا. نعم.
فهم سترة الإمام سترة من خلفه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة يعني فصلى إلى جدر فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت لحمة تمر بين يديه فما زال يداريها حتى لصق بطنه بالجدر ومرت من ورائه أو كما قال مسدد.
قول الإمام باب سترة الإمام أي إذا جعل الإمام بين يديه سترة فإن هذه السترة تكون سترة لمن خلفه ومن ثم لا يحتاج المأموم إلى سترة تخصه بل سترة إمامه سترة له سواء كان المأموم أمامه من يصلي أو لم يكن أمامه أحد، كما لو كان في الصف الأول وكان بعيدا عن الإمام، وحينئذ لا يحتاج إلى وضع سترة تخصه. ثم روى المؤلف بعد هذا حديث عبد الله بن عمرو، وهو حديث حسن الإسناد. عمرو بن شعيب ثقة، يروي عن أبي شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب هذا صدوق، وشعيب يروي عن جده عبد الله ابن عمرو. فقوله عن عمرو بن شعيب عن أبيه يعني عن أبي عمرو الذي هو شعيب، عن جده يعني جد شعيب وليس جدا لعمرو، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا كما تقدم حسن الإسناد. قوله هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، الثنية المكان المرتفع الذي يكون بين الجبلين في الغالب، وهبطنا منها أي نزلنا إلى واد ونحوه. وأذاخر اسم مكان يعرف في المدينة. قال فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فيه أنه اكتفى بسترة الإمام ولم يتخذ سترة للمأمومين، مما يفيد أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قوله فجاءت فنحن خلفه، فيه أن الإمام يقف أمام المأمومين، وأنه لا يصح أن يقف المأموم أمام إمامه، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قوله فجاءت بهمة تمر بين يديه، الأصل في هذا اللفظ أن يطلق على الغنم ونحوها. قال فما زال يدارئها، أي من أجل أن يبعدها لئلا تمر بين يديه في أثناء الصلاة، حتى تقدم فلصق بطنه بالجدار لئلا تمر بين يديه. قال ومرت من ورائه، وفيه أن الحركة في الصلاة من أجل منع من أراد أن يمر بين يدي المصلي لا حرج فيها، لأنه يترتب عليها مقصود شرعي.
قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مران يحيى بن الجزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جد يمر بين يديه فجعل يتقي.
هذا حديث صحيح الإسناد. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه، يعني أراد الجدي من صغار الغنم أراد أن يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فجعل يتقيه لئلا يمر بين يديه. وفيه أن المصلي يحرص أن لا يمر بين يديه شيء، ولو لم يكن ذلك الذي يمر بين يديه مما يقطع الصلاة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت بين يدي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة. قال شعبة وأحسب وأحسبها. قالت وأنا حائض. قال أبو داود روى الزهري وعطاء أبو بكر بن حفص وهشام بن عروة وعراك بن مالك أبو الأسود وتميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وإبراهيم عن الأسود عن عائشة وأبو بكر وأبو الضحى عن مسروق عن عائشة والقاسم بن محمد وأبو سلم عن عائشة لم يذكروا وأنا حائض.
قوله باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة. في قطع المرأة لصلاة الرجل عند مرورها بين يديه خلاف، وموطن الخلاف في المرأة البالغ، أما المرأة الصغيرة دون 9 سنوات فإنها لا تقطع الصلاة. الكلام في المرأة البالغة هل تقطع الصلاة أو لا. وتقدم أن الجمهور يرون أن المرأة لا تقطع الصلاة، وأن هناك قولا يقول به بعض التابعين وهو رواية عن أحمد بأن المرأة تقطع الصلاة، للحديث يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. والجمهور يرون أن المرأة لا تقطع الصلاة، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة، وحديث صحيح الإسناد، قالت عائشة: كنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، وفي لفظ وكان يصلي. قالوا: فدل هذا على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل. الذين قالوا بإثبات قطع الصلاة بمرور المرأة قالوا: هذا فيما إذا كانت المرأة لابثة وباقية في مكانها، فهذه لا تقطع الصلاة، لكن البحث في مرور المرأة بين يدي المصلي، وهنا لم تمر المرأة بين يدي المصلي. هنا زيادة في بعض الروايات: شعبة ابن الحجاج من كبار المحدثين وقد روى حديثا كثيرا، وتشكك في زيادة لفظة فقال: وأحسبها قالت وأنا حائض، فزاد فيه لفظة وأنا حائض وتشكك فيها لم يجزم بها. لكننا وجدنا بقية الرواة يذكرون الخبر بدون هذه اللفظة، فدل ذلك على أن هذه اللفظة ليست محفوظة، أن الصواب عدم ذكرها في هذا الخبر.
قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة، راقدة على الفراش الذي يرقد عليه، حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت.
هذا حديث صحيح الإسناد متفق عليه، وفيه مشروعية صلاة الليل، وأن دأب الصالحين أن يصلوا بالليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها كان يصلي صلاته من الليل تشعر بأنه كان يداوم على صلاة الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك صلاة الليل. قوله وهي معترضة بينه وبين القبلة فيه ما كان عليه الحال في زمانهم من صغر البيوت، إذ كانت صغيرة لا يتمكنون من مداراة بعضهم بعضا في الصلاة. قولها راقدة على الفراش الذي يرقد عليه فيه نوم الرجل مع زوجته على فراش واحد، وفيه مشروعية صلاة الوتر، وفيه إيقاظ الرجل لزوجته من أجل أن تصلي صلاة الوتر أو صلاة الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وفيه التأكيد على الاعتناء بصلاة الوتر.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عادلتمون بالحمار والكلب، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضمنتها إلي ثم يسجد.
هذا حديث صحيح الإسناد وقد أخرجه البخاري، وفيه أن عائشة كانت ترى أن المرأة لا تقطع الصلاة صلاة الرجل بمرورها بين يديه، واستدلت على ذلك بدلالة الاقتران، وكما تقدم معنا أن دلالة الاقتران ضعيفة، وأن القران بين شيئين في حكم لا يقتضي تساويهما في جميع الأحكام. وقولها لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي، في الحركة من الرجل في أثناء اليسيرة في أثناء الصلاة وأنها لا تؤثر عليه. استدل بعضهم بهذا الخبر على أن مس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء كما هو مذهب الجمهور، وقال آخرون بأن الاستدلال بهذا الخبر فيه نظر باحتمال أن يكون عليها ثيابها فرمزها من وراء الثياب. قال فضممتها إلي، يعني أن عائشة تقول إذا غمز النبي صلى الله عليه وسلم رجلي ضممت هذه الرجل إلي ثم يسجد، يعني في مكان هذه الرجل، ما يدلك على ضيق حجر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله عن ابي النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فاذا اراد ان يسجد ضرب رجلي فقبضتها فسجد.
هذا أيضا من أدلة الجمهور، من أدلة الجمهور على أن مرور المرأة بين يدي الرجل لا تقطع صلاته، وكما تقدم أن هذا الخبر خاص بما إذا كانت لابثة بين يدي المصلي، وفيه أن وجود رجلي المرأة أمام زوجها ليس مما يتنافى مع الأدب. وفي الحديث مشروعية المداومة على صلاة الليل، وأن مس ضرب الرجل لزوجته وهو يصلي من أجل أن تقوم بشيء من حوائجه لا يؤثر على الصلاة. نعم.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر حاء وحدثنا القانبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهذا لفظه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كنت انا وانا معترضه في قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا امامه، اذا اراد ان يؤتر زاد عثمان غمزني ثم اتفق فقال تنحي فقال تنحي.
هذا حديث جيد الإسناد حسن الإسناد، محمد بن عمرو بن علقمة صدوق، عبد العزيز بن محمد الدراوردي أيضا صدوق، فالخبر حسن الإسناد. قول عائشة كنت أنام وأنا معترضة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نوم الزوجة مع استيقاظ زوجها إذا لم يكن إذا كان مشغولا عنها، وفيه مشروعية المداومة على صلاة الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وفيه أن وجود المرأة بين يدي المصلي لا يؤثر على صلاته. واستدل الجمهور بهذا الخبر على أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، ولكن الخبر فعل فيحمل على أقل مدلوله وهو ما إذا كانت لابثة. وقوله فقال تنحي أي ابتعدي عني، وقد يكون المراد به إيقاظها من أجل أن تصلي صلاة الوتر.
قال رحمه الله باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت على حمار حاء، وحدثني القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قبلت راكبا على أثان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بالناس من الثمرات بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد. قال أبو داود هذا لفظ عن أبي وهتم. قال مالك وأنا أرى ذلك واسع إذا قامت الصلاة.
قول المؤلف: باب من قال الحمار يقطع الصلاة. أي أن هناك طائفة من العلماء رأوا أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس قال: جئت على حمار، وفي لفظ: أقبلت راكبا على أتان. فيه جواز ركوب الحمار وركوب الأتان وهو صغير الحمار، وفيه قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ناهزت أي قاربت، قاربت. وظاهر هذا إما أن يكون في حجة الوداع، وإما أن يكون في فتح مكة، والأظهر أنه في حجة الوداع، لأنه قال: يصلي بالناس بميناء، بمعنى أنه في حجة الوداع. وفيه إمامة الناس ومشروعية ذلك، وفيه مشروعية الجماعة لأداء الصلوات المفروضة. قوله: فمررت بين يدي بعض الصف، أي أنه أراد أن يجد مكانا لصلاته، فاحتاج إلى أن يمر بين يدي المصلين. قال: فنزلت فأرسلت الأتان ترتع. ترتع يعني ترعى، والأتان كما تقدم صغار صغير الحمار. قال: ودخلت في الصف من أجل أن يصلي معهم. قال: فلم ينكر ذلك أحد، أي لم ينكر عليه أحد أنه ترك الأتان بين يدي المصلين. وهذا حديث صحيح متفق عليه. استدلوا بهذا الحديث على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد ولا يقطع صلاته. وقد أجاب بعض أهل العلم بأن هذا الخبر في الأتان وهو الصغير من الحمار، وبالتالي يكون خاصا به. وأرجح من هذا أن يقال بأن الأتان إنما مشت بين يدي الصف، فلم تمشي بين يدي الإمام، وسترة الإمام سترة لمن خلفه كما تقدم. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن منصور عن الحكم عن يحيى بن جزار عن أبي صحبة قال: تذكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال: جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالا، وجاء جارية من بني عبد المطلب فدخلت بين الصف فما بالا ذلك. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وداود بن مخراق الحريابي قال: حدثنا جرير عن منصور بهذا الإسناد بهذا الحديث بإسناده قال: فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فثلتا فأخذهما على عثمان ففرع بينهما، وقال داود: فنزع إحداهما
ففرع يعني فرق.
السلام عليكم. قال عثمان: ففرع بينهما، وقال داود: فنزع إحداهما من الأخرى فما بالا ذلك.
حديث ابن عباس حديث صحيح الإسناد. قوله: تذكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس، أي ذكرنا هذه المسألة والخلاف فيها، فأورد ابن عباس دليلا يظن أنه يدل على عدم قطع الصلاة لمرور الحمار بين يدي المصلي. فقال ابن عباس: جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار. فيه جواز الارتداف على الحمار وأنه لا حرج في ذلك. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني صلاة جماعة، صلاة فريضة، يصلي معه جماعة. فنزل يعني صاحبي من الأتان من الحمار، ونزلت وتركنا الحمار أمام الصاف فما بالاه، أي لم يلتفت إليه ولم يحكم بانقطاع الصلاة به. فاستدلوا بهذا على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة. ولكن هذا الخبر فيه أن الأتان إنما كان يمر بين يدي الصف ليس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال: وجاءت جاريتان أي صغيرة السن من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصاف، فما بال ذلك. يريد بهذا أن يستدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة. وقوله جاريتين يحتمل أن تكون صغيرتين. ثم أورد المؤلف هذا الحديث بإسناد آخر وفيه: فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا، أي كان بينهما خصومة ونزاع، ومدت كل واحدة منهما يدها على الأخرى، فآخذهما، يعني أنه بادر إلى إبعاد الاقتتال بينهما. قال عثمان يعني ابن أبي شيبة: ففرع بينهما، أي فرق بينهما بين الجاريتين المقتتلتين. وقال داود في حديث داود بن مخراق: فنزع إحداهما من الأخرى، إحدى الجاريتين من الأخرى، فما بال ذلك، يعني لم يلتفت إليه ولم يحكم بانقطاع الصلاة به.
قال رحمه الله: باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب عن ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بال ذلك.
قال المؤلف: باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة، أي أن هناك طائفة من الفقهاء رأوا أن مرور الكلب بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، واستدل عليه بحديث الفضل بن عباس، وهو حديث ضعيف الإسناد بكل ما في محمد بن عمر وعباس. قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس عمه، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة. أراد المؤلف الاستدلال بهذا على عدم وجوب السترة. قال: وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بال ذلك. قد يستدل به على أنهما لا يقطعان الصلاة، لكن الحديث ضعيف الإسناد جدا كما تقدم. نعم.
قال: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. قال حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادروا ما استطعتم فإنما هو شيطان.
قول الإمام أبي داود: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، أي أن هناك طائفة من الفقهاء رأوا أن الصلاة لا يقطعها شيء، فنازعوا في الأمور الثلاثة جميعا خلاف الأوائل، فإن كل واحد منهم إنما نازع في شيء بخصوصه. واستدلوا عليه بحديث أبي سعيد، وهو حديث ضعيف الإسناد، فيه مجالد بن سعيد ضعيف، تالي لا يصح أن يعول عليه ولا يبنى عليه حكم. ثم أورد لفظا آخر من طريق لها نفس الحديث من طريق مجالد، كما تقدم أن مجالد ضعيف ما
نقرأ هذا الخبر.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجاهد قال حدثنا أبو العدل قال مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يصلي فدفع ثم عاد فدفعه ثلاث مرات فلما انصرف قال إن الصلاة لا يقطعها شيء ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادروا ما استطعت فإنه شيطان. قال أبو داود إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه رضي الله عنهم من بعده.
هذا أيضا حديث ضعيف الإسناد لأنه من رواية مجالد بن سعيد. وقوله فدفع أي أن الشاب حاول أن يمر بين يدي أبي سعيد فمنعه من المرور بين يديه. قال ثم عاد أي أراد أن يمر بين يديه مرة أخرى فدفع ثلاث مرات. قال إن الصلاة لا يقطعها شيء مستدل بحديث ادروا ما استطعتم فإنه شيطان. وأخذ من هذا الإمام أبو داود قاعدة في الترجيح هو أنه إذا تعارض حديثان وكان أحد الحديثين قد عمل به الصحابة فهذا دليل على رجحانه مع احتمالية أن يكون الآخر منسوخا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين كما سألوا سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل أنا مسافر من المدينة إلى مكة وأدركتني صلاة المغرب في الطريق فهل أصلي المغرب وأجمع معها العشاء أم أؤخرها إلى الحرم لفضيلته؟
لا شك أن المسجد الحرام فضيل بالنسبة للصلاة فإن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما عداه، لكن المؤمن لا يدري ما يعرض له. وكم من مرة أراد الإنسان شيئا فلم يتحقق له مراده، قد يقطع الطريق أمامه إما بزحام في السير أو بشيء من الأسباب التي تؤخر وروده. ولذلك فإن المبادرة لأداء الصلاة أولى وأحسن، ويدل عليها مثل قوله فاستبقوا الخيرات وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، مما يفيد باستحباب التبكير بالعمل الصالح فإن العبد لا يدري ما يعرض له.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز تحليل الدم أثناء الصيام وهل يفطر أم لا؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجب والمحجوب. ما هي الحجامة؟ الحجامة سحب الدم من الرأس، هذا يقال له حجامة. سحب الدم الفاسد من البدن يسمونه فصدا لا يسمونه حجامة، الحجامة خاصة بالرأس. الحديث ورد بأن الحجامة مفطرة لكن لم يرد هناك دليل يدل على أن غير الحجامة يكون مفطرة، بالتالي لا نحكم بأن فعلا من الأفعال يفطر إلا إذا ورد فيه الدليل. فالحجامة ورد فيها الدليل فقلنا بأنه يثبت الفطر بالحجامة. طيب ما هو المعنى وما هي العلة؟ لا نعلم ما هي، وبالتالي نتوقف على ما ورد في النص. أخذ الدم من البدن هل يعد حجامة؟ ليس حجامة، وبالتالي لا يصح أن ندخله في الخبر الوارد في هذا الباب. نعم. ومن ثم فإن تحليل الدم حتى التبرع بالدم لا يؤثر على الصوم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن الجمع بين نيتين في صلاة واحدة؟
الصلوات على نوعين: صلاة مقصودة لذاتها مرادة بعينها، وصلاة ليست مقصودة لذاتها وإنما المراد إيجاد صلاة. نمثل للقسم الأول: الصلوات الخمس مقصودة لذاتها، السنن الرواتب مقصودة لذاتها، الوتر مقصود لذاته، بينما هناك صلوات ليست مقصودة لذاتها مثل تحية المسجد، المراد وجود صلاة. ومثل هذا صلاة الاستخارة، ليس المراد صلاة بعينها، وبالتالي هذه الصلوات ليست مقصودة لذاته. ومثله نفل الليل، نفل الليل، فما لا يقصد لذاته يجوز أن نشرك فيه بينه وبين غيره في النية. مثال ذلك: قدم إلى هذا المسجد في الفجر، فإذا به يقيم، فنوى أن صلاته صلاة الفجر وتحية المسجد، يقول صح. كيف شرك بينهما؟ نقول لأن أحدهما ليس مقصودا لذاته، أما لو كان كل منهما مقصودا لذاته فلا يصح التشريك في النية. مثال ذلك: لما جاء إلى صلاة الفجر قال: أريد أن أصلي مع الإمام وأنويها سنة الفجر وفريضة الفجر. يقول لا يصح هذا. لما؟ لأن كل واحد من الصلاتين مقصود.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الدعاء بعد الصلوات المفروضة مشروع؟
الدعاء بعد الصلوات المفروضة مشروع. جاء في عدد من الأحاديث مشروعية الدعاء في دبور الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم إني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الدعاء أسمع؟ فقال: دبر الصلوات المكتوبة وجوف الليل الآخر. دبر الصلوات المكتوبة، لكن ما المراد بالدبر؟ قال طائفة: المراد آخر الصلاة قبل السلام، كما أن دبر الدابة جزء منها، وبالتالي قالوا هذه الأدعية تقال قبل السلام، والصواب أنها تقال بعد السلام. من أين أخذنا هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الفقراء قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول وأموال يتصدقون بها ويعتقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه كنتم خيرا منهم؟ قالوا: بلى. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون إيش؟ دبر كل صلاة 33. فقول دبر كل صلاة قبل السلام أو بعد السلام؟ بعد السلام، هذا محل اتفاق في الجملة. فدل هذا على أن كلمة دبر الصلاة قد تطلق على ما بعد الصلاة. لكن لاحظوا هنا مسائل، وهي: المسألة الأولى، لا يصح أن نضع دعاء معين من عند أنفسنا نجعله بعد الصلاة على جهة التكرار والمداومة، إلا إذا كان واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل: اللهم أعني على شكرك، هذا وارد فيقال. لكن غير كون نخصص لفظا معينا يكون بعد الصلوات، أقول هذا ما يصح، لا تخصص، لأن لم يرد دليل بتخصيص هذه الألفاظ. الشيء الثاني، أن الدعاء لا يكون على صفة جماعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه مرات عديدة لم يرفع الصوت بالدعاء بعد الصلوات المفروضة. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا يلاحظ أن الدعاء بعد الصلاة المكتوبة لا ترفع فيه الأيدي، فإذا قلت اللهم إني على شكرك وذكرك لا ترفع يديك، لما أليس دعاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا رفع يديه يدعو بهما فإن الله يستحي أن يردهما صفرا. نقول لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الصلاة فلم يرفع يديه، وكوننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لأن المسألة المنصوص عليها لا نحتاج فيها إلى قياس، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الصلاة بدون أن يرفع يديه وبالتالي نقول بأن رفع اليدين بعد الصلوات المفروضة في الدعاء ليس مشروعا، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو مصير أخي وأختي الآخر اللذين ولدوا بمرض عقلي جنون، هل أدعو لهم؟
نعم، يدعى لهم، لا بأس أن يدعى لهم بأن يكونوا في كفالة إبراهيم وأن يكونوا من أهل الجنة وأن يكونوا، لا بأس أن يدعى لهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صح أن في الصلاة في المسجد الحرام تعادل 100,000 ما سواها؟
نعم، صح ذلك في أحاديث متعددة مختلفة، قال فيها صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما عداه. طائفة قالوا المسجد الحرام خاص بمسجد الكعبة، وآخرون قالوا يشمل جميع حدود الحرم، ولعله أرجح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: وضحوا لنا صلاة العيد، أم هي واجبة أم لا، وكم عدد التكبيرات؟
صلاة العيد اختلف أهل العلم فيها، فطائفة قالوا بأنها مستحبة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الواجب من الصلاة قال: 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم يذكر فيها صلاة العيد، وهذا مذهب أحمد وجماعة. القول الثاني بأن صلاة العيد واجب على كل مسلم، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، قالوا لأن النبي صلى الله لأن الله عز وجل قال: فصل لربك وانحر، وقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، علق الفلاح عليه، والأول أمر والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وحملوا قوله فصل لربك وانحر على صلاة عيد الأضحى، وحملوا قوله قد أفلح من تزكى أي صدقة الفطر، وذكر اسم ربه، يعني يستحب التكبير في ليلة العيد، ثم ذكر الصلاة، قالوا المراد صلاة العيد. واستدلوا الحنفية على تعين صلاة العيد بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن للصلاة حتى العواتق والحيض، قالوا والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. والقول الثالث بأن صلاة العيد من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، ولعل هذا القول أرجح الأقوال، وهو الذي تجتمع عليه الأدلة، فهي فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، لكنها ليست على الأعيان، ولذا لم يذكرها صلى الله عليه وسلم في الواجب من الصلوات. كيف تصلى صلاة العيد؟ صلاة العيد ركعتان، كم ركعة؟ ركعتان. وقتها من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، قيل إلى قبيل الزوال وقيل إلى العصر، والصواب أنه إلى قبيل الزوال قبل الظهر بربع ساعة، كل هذا وقت. وصلاة العيد صفتها أو تكون القراءة فيها جهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة فيها. وإذا خرج الإمام ابتدأ بصلاة العيد مباشرة بدون أن يكون هناك أذان ولا استغفار ولا تهليل ولا غير ذلك، يبتدي مباشرة بالتكبير لها. كم ركعة؟ ركعتان. كم يكبر؟ الفرق في صلاة العيد عن باقي الصلوات أن فيها تكبيرات زيادة. كم عدد التكبيرات؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. عند الإمام أبي حنيفة أنه يكبر في الأولى خمسا وفي الثانية بثلاث، وعند الشافعي يكبر في الأولى بثماني تكبيرات منها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية بخمس تكبيرات بدون تكبيرة الانتقال. وعند أحمد ومالك أنه يكبر سبع تكبيرات في الأولى بما فيها تكبيرة الإحرام. لماذا اختلفوا؟ لأنه يعني ورد في الحديث أنه كبر سبع تكبيرات، فهل تدخل معها تكبيرة الإحرام أو لا؟ قال أولون لا تدخل، فأصبح مجموع التكبيرات ثماني تكبيرات، وقال الآخرون تدخل، كانت سبع تكبيرات. وأما الثانية فإنه يكبر فيها بخمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال. هذا إذا فرغ من صلاة العيد خطب بعدها ليعلم الناس ما يتعلق بهم من الأحكام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد فرق بين المندوب والمستحب والسنة؟
لفظة السنة أي المراد بها في لسان الشرع الأمر المشروع الذي يطلب في الشرع، إما على سبيل الوجوب والحتم وإلا على سبيل الترغيب، هذا السنة. ولذا قال: فمن رغب سنتي فليس مني، في أمور واجبة، فدل هذا على أن لفظ السنة أعم من لفظ المستحب. أما المستحب والمندوب فالصواب أنهما ألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد، بعض أهل العلم فارق بينها فقال: السنة ما يستحب فعله ويجب في الجملة، يعني أن الإنسان لو تركه مرة أو مرتين لا يلحقه إثم، لكن لو استمر على تركه لحقه. ويمثل لهذا مثلا بصلاة الوتر، لو تركه الإنسان بالكلية عندهم قالوا يأثم، ولكن لو تركه مرة لم يلحقه إثم بسبب هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بيع قطع غيار الهاتف النقال الذي يحتوي على آلة تصوير؟
جائز ولا حرج فيه، الأصل في البيوع الحل والجواز، لقوله عز وجل: وأحل الله البيع. يستثنى من هذا ما لو علمت أنه سيستعمل هذا الجهاز في الحرام، إذا علمت أن فلانا سيستعمل هذا الجهاز في الحرام فلا يجوز بيعه على الصحيح، وهو مذهب مالك وأحمد، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مثال ذلك: عندك سكين في محلك التجاري تبيعها، علمت أن فلانا سيشتري السكين ليقتل بها شخصا، لم يجوز أن تبيعها. عندك إناء كأس ولا غبارة ولا، يعني انت ان هذا ان المشتري الذي يريد الشراء سيستعملها في شرب الخمور، ما حكم بيعها له؟ وما يجوز، حرام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف ينمي طالب العلم ذكاءه ليتسع فهمه؟
أمور العقول تفكير أصلا بيد الله عز وجل، فيدعو الإنسان ربه قل رب زدني علما. والأمر الثاني تدريب الفكر على المسائل وعلى المقارنة بينها، بحيث نشاهد عوامل الاشتراك ما تشترك فيه وما تفترق وتختلف. وكذلك يحرص الإنسان على تنمية قدرته على الاستدلال.
أحسن الله إليكم.
لعلنا نقف على هذا. أسأل الله عز وجل أن يسبغ عليكم نعمه وأن يدر عليكم رزقه وأن يختم لكم شهر رمضان بخير. اللهم اغفر لهم ذنوبهم ويسر لهم أمورهم وجعل عاقبتهم إلى خير. اللهم املأ قلوبهم من التقوى والإيمان. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.